بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عاموس النبي الاصحاح الاول من اول الايه 3، هكذا قال الرب: من اجل ذنوب دمشق الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه، لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فارسل نارا على بيت حزائيل فتاكل كسور بن هدد، واكسر مغلاق دمشق، واقطع الساكن في بقعه اوان، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل كسورها، وأقطع الساكن من أشدود، وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور سور فتأكل كسورها. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه وغضبه إلى الظهر، يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد، فأرسل نارا على تيمان فتأكل كسور بصرة. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم، فأضرم نارا على سور ربة فتأكل كسورها، بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة، ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤساءه جميعا، قال الرب. والإصحاح الثاني: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم أحرقوا عظام ملك أدوم كلسا، فأرسل نارا على مؤاب فتأكل كسور قربوت، ويموت مؤاب بضجيج بجلبة بصوت البوق، وأقطع القاضي من وسطها، وأقتل جميع رؤسائها معه، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده، وأضلتهم أكاذيبهم التي صار أباءهم وراءها، فأرسل نارا على يهوذا فتأكل كسور أورشليم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. بدأنا أحبائي المرة اللي فاتت دراسة في سفر عاموس، وكان ملخص الحديث شفنا إن عاموس ما كانش تلميذ في مدرسة الأنبياء، إنما كان راعي غنم وجاني جميز، وربنا دعاه علشان يتنبأ ضد إسرائيل. شفنا أيضا إن هو عاش في برية تقوع اللي هي جنوب يهوذا، ولو نلاحظ دي مش أول مرة ربنا يدعو خدامه من البرية، يعني سبق ربنا لما دعا موسى، كان موسى بيرعى غنم يثرون في برية مديان، فربنا دعاه من البرية. شفنا أيضا داود كان بيرعى غنم أبيه في براري كنعان. أيضا شفنا يوحنا المعمدان كان يحيى في البرية إلى يوم ظهور الإسرائيل، وربنا دعاه من البرية. كذلك معلمنا بولس الرسول سمعنا عنه في رسالة غلاطية، إنه بعد ما ظهر له ربنا يسوع راح قعد 3 سنين في العربية، والعربية دي صحراء شرق دمشق. وأيضا عاموس النبي زي ما احنا شايفين ربنا بيدعوه من برية تقوع. يمكن تكون حكمة ربنا من كده إنه عادة الإنسان في البرية، أولا اللي خرج للبرية دوت لا يطلب شيء من العالم. الإنسان اللي ساب العالم وراح يحيا في البرية إنسان لا يبغى شيء من العالم، وربنا يحب لما يستخدم إنسان يكون إنسان غير متعلق بالعالم، فعادة سكان البراري بيبقوا من هذا النوع. الأمر الثاني أنه الإنسان في البرية عادة في هدوء البرية وفي خلوتها، زي ما قالوا الأباء، البرية تعمل حاجتين: القفر يقتل الشهوات. صاروا لو إنسان عايش في الصحراء مش شايف قدامه غير صحاري ممتدة، الصحراء دي تموت في قلبه أي شهوة. وحلو أنه أساسي للخادم اللي ربنا يدعوه للخدمة يكون إنسان ملهوش شهوات، أو ما تكونش الشهوات متملكة من نفسه، لأنه لو في صوت شهوة أقوى من صوت ربنا هسمع صوت الشهوة بتاعتي لكن مش هسمع صوت ربنا. لو كانت حتى الشهوة دي مجد نفس الإنسان أو كرامة، ممكن البعض يحب الخدمة لما في الخدمة من كرامة ظاهرة يعني، فممكن البعض في عدم حكمة تستهوي الخدمة ليه، بتحقق له نوع من الذات، نوع من الكرامة، نوع من الشهرة، نوع من أنه بيبقى له دور. فالبرية تميت الشهوات. أيضا في البرية أحبائي يقدر الإنسان في سكون البرية يسمع صوت ربنا. حتى إحنا لو كنا بنحيا في العالم فمش هنقدر نميز صوت ربنا إلا لما الإنسان يخلو بينه بنفسه. عشان كده مهم لينا أحبائي إنه لابد إنه كل واحد فينا يكون له أوقات بيقعد فيها مع نفسه في هدوء، يسكت كل الأصوات اللي حواليه، ما بقاش مستعجل كل شوية قاعد يبص في الساعة، ما ورهوش معاد، إيه لو معاه تليفون قفله، يعني قاعد في سكون. وده اللي قاله ربنا يسوع حتى لو إحنا في العالم، قال أدخل مخدعك وأغلق بابك. إنه محتاجين يا أحباء إن لابد إن كل يوم يبقى الإنسان له قاعدة مع ربنا، يبتدي الإنسان يميز صوت ربنا. ربنا طول النهار بيتكلم معانا لكن إحنا مش مميزين الصوت، مش سامعينه، بسبب إن أنا مدووش وداني بتسمع أصوات كتير. لكن لما يتعود الإنسان زي ما قال معلمنا القديس يوحنا نسكن قلوبنا أمامه، يتعود الواحد إنه يقعد كده في هدوء، يبتدي ودانه تميز صوت ربنا. عشان كده قال عنه معلمنا القديس بولس: مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. ربنا مش بعيد عننا يا أحباء. طب أمال ليه إحنا مرات كتير بنشتكي أنا مش عارف ربنا عايز إيه، أنا مش مميز صوت ربنا؟ مشكلة يا أحباء مش إن صوت ربنا مش واضح، صوت ربنا واضح جدا، لكن المشكلة إن إحنا مدوشين، مدوشين بأصوات رغباتنا، بأصوات الجسد، بأصوات العالم، ما بنهداش، ما نقعدش في هدوء كده عشان نبتدي نسمع صوت ربنا. فعلشان كده دي مش أول مرة ربنا يدعو الخدام بتوعه من البرية، ويمكن لأجل هذا صار تقليد شبه ثابت في الكنيسة، إنه بترك الكنيسة وأسقفتها يكونوا من سكان البراري. النهاردة اللي مننا حضر القداس الصبح كان تذكار القديس ديمتريوس القران. القديس ديمتريوس كان البابا نمرة 12، وأعلن برؤية إنه ده اللي حيكون البطرك للكنيسة، فتم تنصيبه بطرك. لما بدأ يوبخ البعض على بعض السلوك في حياتهم فبدوا ينتقدوه، فإيه الانتقاد اللي وجهوه للقديس ديمتريوس؟ قالوا له إن أنت راجل متجوز، اتعجبت الصبح في القداس، ده هو البابا نمرة 12، يعني يدوبك قبليه في 11 بطرك. طبعا ده يؤكد إن 11 كانوا بتوليين، وصار ده راسخ في فكر الكنيسة وخصوصا الكنيسة القبطية، إنه الرأس المنظورة اللي تقود الكنيسة ممثلة في أبونا البطرك يكون بتول، يكون من سكان، طبعا مش مقصود بقى البتولية بذاتها لأنه عادة ساكن البرية هو متبتل. طبعا أراد ربنا يظهر بتولية القديس ديمتريوس رغم أنه متجوز، لكن مش دي الموضوع بتاعي، لكن عايز أقول أنه قد إيه صار راسخ في فكر اللقباط، أنه عادة الخدام اللي ليهم القيادة في الكنيسة يختاروا من سكان البرية. ليه؟ هو ده المنهج بتاع ربنا. عادة ربنا بيدعي الخدام بتوعه من البرية. المهم شفنا انه عاموس ربنا دعاه من برية يهوذا علشان يتنبأ لمملكة اسرائيل في الشمال، وزي ما قلت لكم ديت اول مرة ومش هتتكرر تاني ان يكون نبي من مملكة يهوذا ويروح ينذر مملكة الشمال في ارضها. الانبياء اللي جيهم قبل كده، قبل عاموس مثلا جه ايليا، جه اليشع، دول كانوا بيقطنوا في الشمال وكانوا انبياء لمملكة الشمال. لكن عاموس بيسكن في الجنوب مملكة يهوذا، لكن ربنا دعاني روح يتنبأ لمملكة الشمال. تنبأ امتى عاموس؟ زي ما شفنا في ايام يربعام الثاني، وشفنا الحالة الاقتصادية اللي كان فيها اسرائيل، كانت حالة ازدهار، ناس عايشة في غنى، الفلوس كتيرة. سياسيا اسرائيل كانت ناجحة، عسكريا كانت قوية جدا، استردت الحدود بتاعتها اللي كانت فقدتها من ايام سليمان، فكانت المملكة في اوج مجدها. لكن كما هي العادة، عادة مع الازدهار، مع الغنى، مع الحياة الرغدة، تكثر الخطايا، انحلال أخلاقي وانحلال ديني. انحلال أخلاقي طبعا مع الفلوس الكتيرة ومع رغد الحياة يبتدي الجسد ياخد راحته، لكن الانحلال الديني مش معناه توقف العباد، لا، ده زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت العبادة كانت ماشية في إسرائيل زي الفل، بس كلها ممارسات شكلية بدون روح التقوى. فعشان كده جه عاموس ينذر بقضاء إلهي، عشان كده بدأ النبوة بتاعته الرب يزمجر من صهيون يعطي صوته من أورشليم. وقلنا الزمجرة هي زمجرة الأسد، زمجرة الأسد. الأسد يزمجر إمتى؟ الأسد يشوف الفريسة يسكت، أول ما يهجم على الفريسة وياخدها بمخالبه يزمجر الأسد. ربنا العكس، قبل ما يفترس بالقضاء يزمجر الأسد. لو زمجر قبل ما ياخد الفريسة، الفريسة تهرب، فالأسد ما يزمجرش، بعد ما يمتلك الفريسة يزمجر. ربنا لا، ربنا ما عملش كده، ربنا قبل ما يفترس بينذر. الرب يزمجر من صهيون يعطي صوته من أورشليم. طب بيعمل كده ربنا ليه؟ عايزهم ينتبهوا، عايزهم يفوقوا. ربنا بينذر يا أحبائي لأنه زي ما قالوا القديس ذهبي الفم، لأنه لا يريد أن يعاقب، بيحذر. ليه؟ عشان الإنسان يتعدل وبالتالي ربنا ما يعاقبهوش. شفنا القسم الأول الإصحاح 1 و2 ودينا له عنوان قضاء إلهي على 8 مدن. الإصحاح الأول 5 مدن، والإصحاح الثاني 3 مدن، وساب آخر مملكة هي مملكة إسرائيل، ليس لأنها أقل الأهمية، لكن لأن دي حيكون عليها موضوع النبوة كله. فبدأ الإصحاح الأولاني اتكلم عن أول مملكة دمشق، ودي مملكة شمال إسرائيل. ثاني مملكة غزة وصور، دي من جهة الغرب. طبعا لو تخيلنا أرض إسرائيل في الشمال سوريا، الغرب البحر المتوسط، ففي صور اللي هي جنوب لبنان، وفي غزة أرض الفلسطينيين. بعد كده هيتكلم عن أدوم دوت في الجنوب. بعد كده هيختم الإصحاح الأول يتكلم عن بني عمون، دول شرق أرض إسرائيل. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني هيتكلم عن 3 ممالك، نمرة 1 مؤاب أيضا من جهة الشرق. وبعد كده يتكلم عن يهوذا اللي هي مملكة الجنوب، وبعد كده يختم بمملكة إسرائيل ذاتها اللي حيدور حولها بقى حديث النبوة كله بعد كده. المرة اللي فاتت شفنا ملاحظات عامة على 8 دينونات أو 8 أمم، حاجات متكررة في 8 دينونات. أفكركم بالنقط بتاعتها. أول ملحوظة لاحظناها إن ربنا بيعطي قضاء على شعوب ما دخلتش في عهد مع ربنا، ما عندهاش شريعة مكتوبة من الله، زي مثلا دمشق وزي غزة وزي سور وزي أدوم وزي بني عمون وزي بني مؤاب، دول مش من شعب ربنا، دول ربنا ما دخلش في عهد معاهم زي ما عمل مع إسرائيل، دول ما كانش عندهم ناموس زي ما ربنا ادى الناموس لإسرائيل. طب سؤال، الشعوب اللي ما دخلتش في عهد مع ربنا، اللي هم مش من شعب ربنا، اللي ربنا ما ادهمش ناموس من السماء، ياما شعوب حوالينا لا هم من شعب الله مش مؤمنين بالمسيح، ولا هم عندهم شريعة من السماء. طب سؤال، اللي زي دول أظن أن ربنا ملوش دعوة بيهم؟ لا، نعرف من سفر عاموس، ودي من الحقائق مش معلنة فقط في سفر عاموس، معلنة برضو بعض الأسفار النبوية، لكن من الحقائق المهمة اللي بيكشفها سفر عاموس، إنه الشعوب اللي مش من شعب الله واللي ما دخلتش في عهد مع ربنا واللي ما عندهاش ناموس مكتوب من ربنا، ليس معنى هذا إنها ستنجو من دينونة ربنا. طب سؤال، ربنا هيحاسبهم على إيه؟ هنعرف بقى في سفر عاموس، وده بقى حق معلن فقط في سفر عاموس. قلت لكم المرة اللي فات يا أحبائي، حلاوة الكتاب المقدس إنه في حقائق إلهية معلنة في كثير من أسفار الكتاب. الحقيقة الإلهية دي يعلن جانب فيها في سفر، وجانب في سفر آخر، وضوء آخر في الحقيقة دي في سفر ثالث، بحيث لما ندرس هذا الحق الإلهي من أسفار الكتاب المقدس كلها الصورة تكتمل. دي جزئية. في جزئية تانية، إنه كل سفر من أسفار المقدس بيعلن حقيقة لم تعلن في غيره من الأسفار، بمعنى إنه لو في سفر إحنا طلعناه برا الكتاب، لو في سفر إحنا ما درسناهوش، تبقى في حقيقة إلهية غير معلمة لين. ودي أهمية دراسة كل أسفار الكتاب المقدس. من الحقائق اللي معلنة فقط في سفر عاموس هي كيف سيدين الله الشعوب التي لم تدخل في عهد معه. هو حيدين الشعوب دي، حيدين زي ما شفنا في سفر أشعياء مثلا، زي ما أرمية تكلم دينونة مصر مثلا على سبيل المثال، فده حق معلن في أسفار أخرى. لكن اللي معلن في سفر عاموس هو كيف سيدين الله هذه الشعوب. هنعرف دلوقتي واحنا بنشوف الدينونة انه بيدين شعبه على كسرهم للناموس. انتوا عارفين وصية ربنا، طب تعالوا بقى نفذتوا الوصية ولا ما نفذتوهاش؟ عشان كده السيد المسيح قال انا لست ادين احد، لكن الكلام اللي اتكلمت بيه هو اللي حيدين. طب الكلام ده يدين مين؟ يدين اللي وصلهم الكلام، يدون اللي سمعوا كلامه وعرفوه. طب سؤال، اللي ما وصلت لهوش كلمة الله كيف سيدان؟ هنشوف في سفر عاموس حيدان بالناموس الطبيعي، انه هيعمل اعمال مخالفة للضمير، مخالفة للطبيعة. ايضا حق اخر يعلنه سفر عاموس معلن في اسفار اخرى، لكن شفناه بوضوح في سفر عاموس، الذنوب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. زي ما شفنا الذنوب الثلاثة مش معناها ربنا خلى أو سمح أو انتظر لما ده غلط واحد اثنين ثلاثة وفي رابع غلطة راح اقتص منه، لا، قلنا ثلاثة يعني عمل خطايا كتير لغاية ما كمل مكيال إثم هذا الشخص أو هذه الأم، خلاص يعني ربنا الشعب ده استنفذ مراحم الله، طول ربنا باله عليه جدا، سنين كثيرة وخطايا كثيرة، لغاية ما يجي بقى في خطية الرابعة لا أرجع عنه، يبقى ده وقت القصاص، وقت الدينونة. وطلعنا منها أحبائي بحق إلهي مهم جدا إن الله يطيل أناته، يطول باله جدا. إن الإنسان تاب تمتع به إمهال الله ولطفه طول أناته، إن الإنسان قص قلبه يجي عند أمر أو وقت معين ينزل عليه قصاص ربنا، وفي المرة دي ربنا يقول لا أرجع عنه، خلاص استنفذ هذا الإنسان كل مراحم ربنا. عشان كده قال لنا بقى بولس لا نستهين بلطفه وإمهاله وطول أناته، ما نستهينش بإمهال الله على الخطية الأولى والثانية والثالثة،
ليه؟ لألا نزخر لأنفسنا غضب يوم الغضب، لألا تيجي الرابعة اللي ربنا يقول لا أرجع عنه. دي ربنا بيتعامل بيها مع شعبه، وبيتعامل بيها مع الشعوب الوثنية أو الشعوب الغير مؤمنة. يطول باله مرة واثنين وثلاث. شفنا الحق ده معلن في سفر التكوين لما ربنا قال لأبونا إبراهيم إن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملة. لسه أنا يعني هم لسه في أول ثلاث خطايا، يعني إنجاز يعني نقول، لغاية ما بعد 400 سنة قال ربنا والأربعة لا أرجع عنه. جي وقت القصاص من الأموريين. أيضا يا أحبائي ملحوظة عامة لاحظناها على الثمان دينونات، إنه الخطية الرابعة تملي اللي ربنا قال لا أرجع عنها هي عادة خطية قسوة وعدم رحمة. أكتر حاجة أحبائي يعني طبيعة الله محبة، وكل إنسان بيقف قدام ربنا يطلب مراحم ربنا، وربنا من مراحمه يغدق. مراحمك يا إلهي كثيرة جدا، مراحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا، ويقعد المرتل بقى يعني عايز يحصي مراحم الله. قال أكتر من رمل البحر حاجة ما تتعدش، أكتر من قطرات الندى حاجة ما تتعدش. فإذا كنا بنقف نطلب مراحم الله فالشرط إن احنا نكون رحمة. علشان كده ما يطقش ربنا القسوة. فهنلاحظ تملي الخطية اللي هتستوجب الدينونة دائما هي خطية قسوة. دي كانت الملاحظات العامة على الثمان دينونات. نعدي على الثمان دينونات بقى مجرد ان احنا نعرف الفروق اللي ما بينها. اول دينونة دينونة دمشق، الآية من 3 لغاية 5. دمشق اللي هي أرام اللي هي سوريا. ايه الخطية الأساسية الرابعة التي لا أرجع عنه من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه؟ إيه الرابعة اللي ربنا يعني ما رجعش عنها اللي استوجب بيها دمشق الدينونة؟ قال لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. أولا جلعاد ديت الأرض اللي شرق نهر الأردن. أرض جلعاد دي سكن فيها جاد، سبت جاد وسبت رأوبين ونص سبت منس. أرام في التاريخ هاجم منطقة جاد وجزء من أرض منس، لأنه أرام في الشمال بالنسبة لإسرائيل، وأرض جاد كانت في الجهة الشرقية من فوق، فكان لما بيهجم بيهجم على أرض جاد وجزء من منس. لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. أرام احتلت أرض جلعاد وفضلت مسيطرة عليها لغاية عهد يربعام الثاني اللي بيتنبئ فيه عموس. ويربعام استرد أرض جلعاد من أرام. طب أرام لما احتل الأرض دخل بنوارج حديد. عارفين النورج اللي الناس بتوع الزراعة يعني تبقى زي عربية كده خشب بس العجل بتاعها حديد، وحديد مشرشر كده. تصوروا بقى دخلوا على أرض جلعاد داسوا الناس بالنوارج. لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، طبعا منتهى الوحشية. فربنا قال أنا صبرت على أرام في خطايا كتير، لكن القساوة اللي اتعاملوا بيها مع أهل جلعاد، الوحشية اللي اتعملوا بيها ديت، قال لا ديت تستوجب الدينون. لما نرجع لسفر ملوك الثاني الإصحاح الثامن، ربنا قال لأليشع يروح يمسح حزائيل ملك على أرام، يروح يمسح حزائيل ملك على أرام. فراح أليشع يمسح حزائيل، ودي المرة الوحيدة اللي في الكتاب المقدس سمعنا ان نبي بيمسح ملك وثني، ملك مش من شعب ربنا. في سفر ملوك الثاني حق من الحقائق الإلهية الغير معلنة الا في سفر ملوك الثاني، انه حتى ملوك الامم معينين بسلطان من الله. الحق دوت لو ما درسنا سفر ملوك الثاني مش هنعرف، لكن اعلن في سفر ملوك الثاني ان ربنا بعت أليشع يمسح حزائيل ملك على أرام سوريا. طبعا المسح علامة انه نال الملوكية. ملوك العالم ربنا ما بيبعت لهمش نبي، لكن دي بتعلن انه الملوك اللي بيقاموا في الارض دي بعلم ربنا وبإرادة ربنا وبسماح من ربنا. السلاطين الكائنة مرتبة من الله زي ما قالنا بولس في رومي. فلما مسحه بصله وقعد يعيط، قال ايش بعد ما مسح حزائيل بصله وقعد يبكي. فقال له لماذا يبكي سيدي؟ قلت ليه؟ قال له لاني شايف القساوة اللي انت هتعامل بيها اسرائيل. انتوا فاكرين ايليا لما زعل من اسرائيل وراح في جبل حريب وزعلان، قال له يا رب قتلوا انبياءك وهدموا ذبائحك، فربنا قال له ايه؟ قال له طب روح امسح اليشع نبيا عوضا عنك، واللي انت زعلان منه اليشع هيتممه. انت زعلان من شعب اسرائيل عشان هدموا المذابح، طيب قول لاليشع يروح يمسح حزائيل ملك ارام، وحزائيل هو اللي هيروح يأدب لي اسرائيل على العبادات الوثنية. فاليشع شاف اللي هيعمله حزائيل في اسرائيل فبكى، تعامل مع اسرائيل بمنتهى الوحشية. اهو أعلنت في سفر عاموس لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. العجيب بقى يا أحبائي لما رجعت لسفر صموئيل الثاني لإصحاح 12، لقيت داود النبي بعد ما زنى مع امرأة أوري وطلع يحارب، فطلب معونة من العامونيين بني عمون، وزي ما احنا سمعنا في النبوة بني عمون في عداوة مع إسرائيل هنشوفها دلوقتي، فرفضوا يساعدوا داود. فداود بعد ما راح حارب وانتصر رجع فرد بني عمون في الأرض وعد عليهم بمناشير ونوارج من حديد. تصور أحبائي يعني القسوة اللي تعامل بيها الأمم الوحشية بتاعتهم للأسف شفناها في مين؟ في داود المحسوب من شعب الله. طب دي معناها ايه؟ معناها يا احباء ان الطبيعة البشرية هي هي. احنا لما بنشوف القسوة بتاعت ارام والوحشية احنا بنعمل كده، لا طبيعتنا نفس الطبيعة. وهو ادي داود اللي ربنا شهد قلب داود حسب قلبي، لما نعمة الله انسحبت من داود لقينا داود اللي من شعب الله بيتعامل بذات القسوة اللي بيتعاملوا بيها الأمم. يبقى أحبائي لينا درس فدي. لما بنشوف خطايا الناس غير المؤمنين احنا مرات نعمل كده. لا يا أحبائي ما ننساش ان احنا لينا ذات الطبيعة، واللي احنا بنشوفه في الأمم احنا ممكن نعمل زيه بالضبط. طب امال ايه الفرق؟ الفرق ان نعمة ربنا هي اللي ايه؟ هي اللي حرس الواحد. لكن إن انسحبت النعمة من حياتنا اللي احنا بننتقد عليه او اللي احنا بنصفه بوحشية وبقسوة احنا نعمل زيه. الطبيعة البشرية احبائي ما تعرفش المحنة، ثقوا في هذا. الطبيعة البشرية ما تعرفش المحنة لولا نعمة الله. عشان كده شفنا حتى الأمهات في محنة تعرفها الطبيعة اكتر من محنة أم على ابن بطنها. طب ايه رأيكم ان وقت المجاعة الامهات مسكوا عيالهم ودبحوهم واكلوه؟ ايه القساوة دي؟ دي الطبيعة البشرية يا احبائي. ولولا نعمة الله هي اللي تحفظ الانسان من القسوة والوحشية الزائدة دي. عشان كده احبائي ما ندنش انسان على خطيئة، صدقوني مهما كانت بشاعتها. لان لو نعمة ربنا انسحبت مني اللي انا ببص له بشمئزاز ده انا اعمل زيه ليه؟ ما هي نفس الطبيعة. هو يعني هو اللي احنا بنبص له ده بشمئزاز يعني يا ايه القساوة دي؟ طب ما طبيعته زي طبيعتي، جسمه زي جسمي، ولا يعني هو معمول من التراب وانا معمول من المرمر؟ ما تراب زيه. لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. طب ايه العقاب اللي ربنا يعاقب عليه دمشق؟ قال فارسل نارا على بيت حزائيل. بيت حزائيل دوت اللي تعامل بوحشية زي ما قلت لكم أليش عشاف. تقولي لي الله طب هنا في تعارض، حد لاحظ التعارض فين؟ منين يا ربي انت مسحت حزائيل ملك عشان يقتص من اسرائيل ومنين لما حزائيل تعامل بوحشية مع إسرائيل أنت بتدين حزائيل النهاردة؟ واخدين بالنا زي؟ أن ربنا مسحه ملك ليه؟ علشان يعاقب إسرائيل على العبادات الوثنية. طب أهو الراجل راح يعني إيه؟ دسهم بنوارج حديد. يجي ربنا يقول له طيب أنا هحرق قصورك يا حزائيل، أرسل نارا على بيت حزائيل عشان القسوة بتاعتك. الله، ما أنت يعني أنت في تعارض هنا؟ لما فيش عارض الحاجة، هو ربنا مسح حزائيل علشان حزائيل يقتص من حزائيل، لكن ربنا ما وضعش القساوة دي الزائدة في قلب حزائيل، لكن دي الطبيعة البشرية بتاعت حزائيل، عمل حاجة بخلاف الطبيعة. انت يا عم ملك وهزمت شعب، يا تخليهم عبيد عندك يا تقتلهم في الحرب، من حقك الحرب كده، لكن ما حدش قال انك تجيب الناس دي حية وتعدي عليهم بنوارج من حديد. ايه العنف ده؟ فربنا بيحاسب حزائيل ليس لأنه استخدم الله كعصا لتأديب إسرائيل، بل على القساوة الزائدة إلا حزائيل تعامل بيها مع شعب الله. فاهمين سياسة ربنا يا أحبائي؟ فأرسل نارا على بيت حزائيل. إيه تاني؟ لما نرجع بقى نقرأ سفر ملوك الثاني 8، أليشع ما قالهوش أليشع أن أنت حدثهم بنوارك، لكن قال أنا شفت القساوة اللي أنت بتعامل بيها إسرائيل اللي من ضمنها تشق بطون الحوامل. يبقى دي حاجة من ضمن الحاجات اللي عملها حزائيل. جوانب بقى أخرى أعلنها رعموس أن هو داس عليهم بالنوارك. فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد. بنهدد قد يكون ابن حزائيل، أو في كتير من ملوك أرام كان يسمى بنهدد، فممكن يكون اللي مقصود النار اللي حتأكل كسور بنهدد ابن حزائيل، أو ملوك أخر من ملوك أرام اسمهم بنهدد. وهنا أحبائي برضو في نور ظاهر، إنه لما جت دينونة ربنا جت أولا على مين؟ على قصر الملك وعلى بيوت العظماء، عشان ربنا يعلن انه ما حدش هينجو من الدينونه مهما كان غنى هذا الانسان ومهما كان سلطانه ومهما كان مركزه. ممكن نشوف ناس على الارض في كبرياء، في غطرسه، بتتعالى على الله وعلى شعب ربنا وعلى كلام ربنا، ويبانوا على الارض ان ما حدش يقدر يطولهم، لكن ربنا بيعلن انه لما تيجي دينونته سيقتص من هؤلاء، دول مش هيبقوا في مأمن من دينونة ربنا. طيب ايه تاني في العقاب؟ قال واكسر مغلاق دمشق. زمان المدن كانت تبقى ليها ابواب، والباب يبقى ليه ترباس كده من ورا، حتة حديدة يقفلوا على الباب. لما المغلاق دوت يتكسر خلاص الواحد يزق باب المدينة يدخل، فبقت المدينة غير محمية. يعني مهما حاولتوا تتحصنوا في حصون لا يمكن الحصون دي تمنع دينونة الله. يبقى نشوفنا إنسان متكبر، إنسان متجبر، ليس معنى هذا أنه هو في مأمن من دينونة ربنا. لما حيجي وقت الدينونة مهما تحصن هذا الإنسان الله سيقتص منه. وشوفنا صورة زي دي في سفر التكوين، لما ربنا نزل الطوفان على الأرض فالإنسان في كبرياء، قال يعني إيه آخر ربنا يعني ينزل مية؟ طب إحنا نبني برج رأسه تمس السماء. ليه؟ عشان لما ربنا ينزل لنا مية تاني نروحنا طالعين في البرج ده، وسيبه ربنا بقى يعمل اللي عنده، يقدر يعمل لنا إيه ربنا؟ وظنوا إن البرج دوت هو الحصن اللي حيحميهم من دينونة ربنا. ربنا بيقول أكسر مغلاق دمشق. ياما يا حبايبي الإنسان يتحصن في حصون كاذبة يظن إنها ممكن تنجيه من الدينون. لو عايز أطبقها بقى روحيا، ياما ناس تبقى بعيدة عن ربنا ويظن إنه لو عمل شوية مثلا إحسانات، أطعم له كم واحد جعان، لبس له كم واحد عريان، يظن إنه هو كده في مأمن من دينونة الله. يقول لك الحمد لله ده أنا أحسنت على ناس فقر. ربنا يقول له أكسر مغلاق دمشق. انت بتظن انه ده هيبقى حصن ليك ينجيك من الدينونة؟ لا. امال فين الحصن يا احبائي اللي يحتمي فيه الخاطئ فينجو من الدينونة؟ ما فيش غير حصن واحد. ايه؟ قال له عندي لك مكان. لما موسى بيقول لربنا ارني مجدك، قال ما تقدرش يا موسى، شو ممكن تتقابل معايا؟ قالوا طب ما لهاش حل. قال لا، في مكان، مكان وحيد اللي انت تقدر تتقابل فيه معايا. ربنا حطه فيه شقة صخرة، خباك كده في شقة جوه الصخرة. واجتاز الله بوجوده أمام موسى. إيه الصخرة ديت؟ الصخرة كانت المسيح. إيه الشقة ده؟ طعنت جنبه بالحرب. أدخل أحتمي فيه زي ما بنقول صلاة الإسمة عندما يهيج عليك العدو. قال له ده المكان الوحيد اللي ينجيك من الدينونة، الحصن الوحيد اللي تتحصن فيه. وكسر مغلاق دمشق وأقطع الساكن في بقعة أوان. بقعة أوان ديت وادي كان في دمشق كانوا يمارسوا فيه العبادات الوثنية. ففي قضاء الله قال أقطع الساكن في بيت أوان، هخلي بيت أوان ده اللي انتوا فرحانين بيه هعدمه من السكان، خليش ولا واحد يعدي فيه. يعني معناها ما هيقضي على العبادة الوثنية. أقطع الساكن ممكن يكون في المعنى الروحي ليها أكتر من معنى، انه ما فيش حد هيجي يعبد الآلهة الوثنية ديت، ان ربنا هيدي بصيرة ويكشف للناس زيف الآلهة الوثنية. او أقطع الساكن الناس يروحوا يحتموا في الآلهة الوثنية ويكتشفوا ان الآلهة الوثنية غير قادرة انها تحميهم. ايضا في دينونة الله لدمشق واقطع ماسك القضيب من بيت عدن. تملي ماسك القضيب يشير للملك او القاضي او صاحب السلطة. اقطع ماسك القضيب يعني مش هتبقى فيه ايه، مش هتبقى فيه ملوك، مش هتبقى فيه قيادات في دمشق. ارى في ماسك القضيب يا احباب بالنسبه للانسان هي الاراده. ماسك القضيب هي الاراده. لما الانسان يسيب نفسه للخطيه تكون النتيجه انه ينحرق القصر بالنار، يعني تبقى الشهوه بتعتمل في قلب هذا الانسان، لو حبيت اخدها من المعنى الرمزي. وأقطع ماسك القضيب يعني تبتدي الإرادة تنحل. لما الخطية تتملك من الإنسان تفقد الإنسان إرادته. يبقى الإنسان عارف إن الحاجة دي وحشة، يقول لك مش قادر أمنع نفسي. اللهم فين الإرادة؟ ربنا قطع ماسك القضيب. الخطية تسببت في انحلال إرادة الإنسان، ودي أوحش ما في الخطية. لما الإنسان يعتاد الخطية تسلبه الإرادة. يبقى الإنسان عارف إن الحاجة دي غلط وعارف إن الحاجة دي بتأذيه لكن مش قادر يمنع نفسه. أقطع ماسك القضيب. ويزبى شعب آرام إلى قير قال الرب. قير دي اللي هي مملكة مادي. الآرام اللي تجبرت على جلعاد هاخدها في السبي. فين؟ في قير. وفعلا بعد 50 سنة تقريبا من نبوة عموس جه ملك أشور ملك الشمال وخد أدوم في السبي في مملكة مادي. وفعلا في سفر ملوك الثاني 16 الآية 9 هنقرأ الخبر دوت إنه أشور سبى أرام إلى قير زي ما تنبأ عموس. حطوا نفسكم بقى مطرح شعب إسرائيل اللي بيسمع نبوة عموس. إحنا أرام دي عدو لينا طول عمر إسرائيل، وأرام في عداوة إسرائيل وسوريا. طب بيسمعوا النهاردة عموس بيقول ربنا هيعمل في دمشق وحيسوي. طبعا الناس بتسمع السلام تمام، هو ده الكلام. أيوة كده، أنت نبي حقيقي من الله. أيوة قول يا عم عندك إيه تاني. نمرة 2 دينونة غزة 6 و8. غزة دية العدو اللي من جهة الغرب فلسطين. إيه الخطية بتاعتهم؟ من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. إيه الأربعة اللي ربنا مش هيرجع عنها؟ لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم. إيه الخطية بتاعتهم؟ سبوا سبي، يعني في حرب من الحروب سبوا ناس في الحرب دي، أخذوهم أسرى. قد يكون الأسرى دول من مملكة إسرائيل الشمال أو قد يكونوا من مملكة يهوذا في الجنوب. لأنهم سبوا سبيا كاملا يعملوا فيه إيه؟ لكي يسلموه إلى أدوم. سبوا شعب إسرائيل وراحوا بيعينوا عبيد لأدوم. أولا باعوا عبيد، يعني نرى فيها صورة لتجارة العبيد. خدوا ناس وراحوا يبعوهم كعبيد. وباعوهم لمين بالذات؟ لأدو. ومن الكتاب المقدس نعرف ان كانت في عداوة شديدة ما بين أدوم وما بين إسرائيل. عشان كده المزمور يقول اذكر يا رب بني أدوم القائلين ايه؟ انقضوا انقضوا حتى الأساس منه. من العداوة الشديدة بتاعة أدوم، أدوم ده اللي هو مين؟ اللي هو نسل عيسو. من الأساوة الشديدة بتاعتهم على إسرائيل لما كان إسرائيل وقع في سبي بابل وجاء نبوخذ نصر يسبي مملكة يهوذا، ففي شماتة وقفوا يقولوا انقضوا انقضوا حتى الأساس من هد الهيكل. قالوا له لا مش كفاية، ده انت تحفر الأرض وتهد أساسات الهيكل. طبعا دي تدل على العداوة الشديدة اللي ما بين أدوم وما بين شعب ربنا، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى أدوم. ما نعرفش يعني يقصد عموس أنهي حدث دوت في التاريخ. قد يكون لما سنحريب ملك أشور راح يحارب إسرائيل جايز، أو أي حرب دخلها شعب إسرائيل وكان ده رد فعل أدوم إنه سبوا أسرى وراحوا باعوهم عبيد عند أدوم. طيب العقاب اللي ربنا هيعاقب به غزة على العملة ديت، قال فأرسل نارا على سور غزة العاصمة بتاعت الفلسطينية فتأكل قصورها وأقطع الساكن في أشدود وماسك القضيب من أشقلون وأرد يدي على عقرون. الأربع مدن دول مدن فلسطين، عقرون وأشقلون وأشدود وغزة، تنقصهم مدينة خمسة اللي هي مدينة جت، هما دول خمس مدن الفلسطينيين. عموس ما ذكرش جت هنا على ما يبدو ان جت كانت اتدمرت او صارت خاربة، فعشان كده ذكر الاربع مدن البقية في فلسطين. فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب. البقية اللي فضلة زي ما هم خدوا السبي وغزة سلموا الأدوم، فربنا حيدخل الفلسطينيين في حرب حتى البقية اللي فضلة من الفلسطينيين النساء والأطفال ربنا حيقضي عليهم. فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب. طبعا برضو الناس بتسمع، وغزة دي في عداوة شديدة معانا طول عمر التاريخ، حروب ما بين إسرائيل وما بين مين؟ الفلسطينيين. فالناس بتسمع مبسوط. طيب تيجي الصورة الثالثة للدينونة، دينونة صور. صور عاصمة الفينيقيين، المملكة الفينيقية اللي هي جنوب لبنان، وده برضو عدو من الغرب ناحية البحر المتوسط. ايه الخطية اللي تستوجب صور عليها الدينونة؟ قال سلموا سبيا كاملا الى أدو. خدوا بالكوا الفرق ما بين غزة وما بين صور. غزة سبوا سبي وسلموا الأدو، يعني باعوهم كعبيد لأدو. يعني لو سألت غزة بتعملي كده ليه؟ غزة قالت نكسب من وراه، لما ناخد الناس اللي احنا خدناهم في القصر دول ونبيعهم عبيد نكسب. طيب صور خدتوا سبي من إسرائيل عملتوا فيه ايه؟ سلموا سبيا كاملا الى أدوم. لا ده احنا رحنا اديناهم لأدوم وما استفدناش من الموضوع حاجة، يكفي ان نشوف أدوم بيزل فيهم. يعني لو قارنا الاثنين نقول غزة، مش عايز اقول ارحم يعني، بس ايه لو سألته غزة عملته كده ليه؟ يقول لك كسبنا فلوس من وراء الموضوع دوت. طب لو سألته صور عملته كده ليه مع شعب ربنا؟ يقول لك هو كده مزاجنا كده، احنا ما كسبناش حاجة من الموضوع، لكن احنا نفرح ان نلاقي الناس دول مزلولين حتى لو احنا ما استفدناش. سلموا سبيا كاملا، هم سبوا ناس وراحوا راحوا مسلمينهم لايه؟ لا دوم، خد دوم اعملوا فيهم اللي انت عايزين تعملوه، لأنه يدركوا العداوة الشديدة ما بين أدوم وما بين إسرائيل. يبقى نمرة واحد، غزة لما عملت كده انتفعت ماديا مثلا، سور لما عملت كده لا لشيء إلا علشان تنتقم من شعب ربنا، فطبعا دي أكثر إيه؟ أكثر وحشية. طب زيادة على كده يقول ولم يذكروا عهد الإخوة. مش بس تعاملوا بوحشية مع شعب ربنا وسلموهم لأدوم، لكن تزيد خطيتهم خطية تاني، لم يذكروا عهد الإخوة. أتبي في عهد إخوة ما بين إسرائيل وما بين سور؟ إيه عهد الإخوة دوت؟ لما نرجع لسفر ملوك الأول الإصحاح 5 الآية 12 نلاقي سليمان وهو بيبني الهيكل عمل عهد مع حرام ملك سور، معاهد. فبقينا احنا ايه؟ في عهد، عهد اخوة ما بيننا وما بين سور. العهد دوت من ايام سليمان، يعني حوالي 250 سنة لغاية عهد عاموس. فهم نسيوا العهد القديم اللي عملوه مع سليمان، لدرجة انه في سفر ملوك الاول الاصحاح 9 الآية 13 سليمان لما بيبعت لحرام قال له اخي حرام، يعني سليمان كان بيعتبر ملك سور ايه؟ اخويا. قال لهم انتم ما راعتوش الاخوه دي. ايضا ممكن ناخد عهد الاخوه لما اخاب ملك اسرائيل تزوج من ايزابل، ايزابل دي بنت ملك السوريين. يعني ده انتم كان المفروض ما تعملوش كده، لانه مش بس في عهد زي اتفاقيه صلح ما بين سليمان وما بينكم، لا ده انت في كمان صلة نسب ما بين أخاب ملك إسرائيل وما بينكم. إزاي انتوا ما راعيتوش العهد دوت وتعاملتوا بخيانة مع شعب إسرائيل؟ لم يذكروا عهد الإخوة. طب العقاب، النار هتأكل القصور بتاعة سور. لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، سور ديت ليها قصة طويلة في النبوة. الإسكندر الأكبر حرق لهم سور، يبقى أول دينونة على دمشق، الثانية على غزة، الثالثة على سور، الرابعة على أدوم. أدوم ده اللي خد سبي من سور، سلموه سبي وسلموه سبي بتوع غز جدر عليه. أدوم دوت اللي هو نسل عيسو، عيسو أخو يعقوب، والأصباط ال 12 دول ولاد مين؟ ولاد يعقوب. الدينونة بتاعت أدوم قال لأنه تبع بالسيف أخاه. أخو مين؟ أخو إسرائيل، ما هو عيسو وإسرائيل إخوات، فنسل عيسو ونسل إسرائيل إخوات. طب عمل إيه أدوم؟ تبع بالسيف أخاه. لما نرجع للتاريخ يا أحبائي نلاقي أدوم كان من الجبن إنه ما قدرش يواجه إسرائيل على نيته، يعني ما قدرش يدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، لكن كان يعمل الآتي. نمرة واحد، أي عدو يروح يحارب إسرائيل أدوم ينضم له. نمرة اتنين، لما كان شعب إسرائيل ينهزم كانوا أدوم يقفوا شمتانين فيهم. نمرة تلاتة، لما كانوا في الحرب يلاقوا أي حد هربان من شعب إسرائيل يروحوا مسكينه ومسلمينه للملك العدو. فربنا بيقول له لأنه تبع بالسيف أخاه. المفروض أخوك هربان من العدو وانت تحميه، المفروض ان انت تقف جنب أخوك، لا ده هو جري ورا خل هربان بالسيف عشان يسلمه للعدو. لأنه تبع بالسيف أخاه، يعني سور عملت عهد إخوة، هم مش إخواتنا بس دخلوا في عهد معنا كأنهم إخوات وخانوا العهد. طب يعني ديت إيه؟ أرحم شوي، واخدين بالنا إزاي؟ يعني غزة لما خدت السبي وبعته أرحم من سور اللي سلمت السبي بدون فايدة. طب دي واحدة. طب الواحدة التانية هنا، سور عهد إخوة يعني معاهدة ما بيننا وما بينهم كأننا إخوات وخانوه، طب ديت أرحم من الإخوات بجد بحقه حقيقي اللي هو أدوم وإسرائيل ويتبع أخاب السيف. واخدين بالنا من التدرج؟ طبعا تدرج لأسفل، انحدار، الخطية بتزيد. يبقى إذن يا أحبائي نستشف احنا ماشيين من دمشق وقاعدين نقرب نقرب لغاية ما هنوصل لشعب إسرائيل، وزي ما احنا شايفين الخطية بتزداد وحاشة وقساوة، يبقى نتوقع لما هنوصل لإسرائيل هنلاقي الحكاية ايه؟ أكثر سوء من الشعوب دي، لأنه بين الحكاية فيها ايه؟ فيها انحدار. لأنه تبع بالسيف أخاه. طبعا زي ما احنا عارفين في بغضة قديمة ما بين عيسو وما بين يعقوب، لما يعقوب خد البركة من عيسو، وعيسو كان عايز يقتل أخوه يعقوب، وهرب يعقوب عند خاله لابان، وتورثت هذه البغضة من جيل لجيل لغاية النهاردة. نسل عيسو اللي هو أدوم بيتبع أخاه نسل يعقوب بالسيف. في المقابل ربنا لما ادى وصية لإسرائيل، يعني شوف عيسو بيعمل ايه في إسرائيل. طب ربنا لما ادى وصية لإسرائيل في سفر التثنية الإصحاح الثاني يقول له وهم طالعين من أرض مصر، قال له ما تهاجمش أرض عيسو، أرض أدوم تخوك وما تجيش جنبه، والأرض بتاعته مش حدهالك. يعني ربنا منع شعب إسرائيل من أن يحارب نسل عيسو وإحنا طالعين من مصر. أدي واحدة. الواحدة الثانية في سفر التثنية الإصحاح 23 ربنا قال له لا تكره آدوميا لأنه أخوك. ربنا بيحذر إسرائيل لا تكره آدوميا، نسل أدوم، لأنه أخوات ليك. لكن للأسف لقينا أدوم بيتعامل مع إسرائيل بالطريقة دي أبدا، لأنه تبع بالسيف أخاه. بدل ما يكون سند لأخوه، بدل ما يكون حماية لأخوه، هو اللي يمسك السيف لأخوه. طبعا أحبائي لو حبينا نطبقها علينا لينا نصيب فيها جدا، لأنه تبع بالسيف أخاه. السيف هو سيف إيه؟ سيف اللسان، سيف الكلمة. لما لا أخويا في موقف ضعف أو في خطية، بدل ما أصير أنا حصن حماية لأخويا أستر عليه وطيب خطره، لا، أنا أتبع أخويا بالسيف، أمسك اللسان بتاعي زي السيف كده. شفتوا فلان عمل وفلان سوى وفلان عمل وفلان سوى؟ المفروض إن إحنا يا أحبائي، المفروض إن إحنا يعني لما نشوف ضعفات الآخرين نحتضنهم، ده أخويا. طب مين أخويا دوت؟ أي إنسان، زي ما قال المسيح في مثل السمير الصالح، أي إنسان في احتياج، أي إنسان في تعب، أي إنسان في ضيق. إحنا للأسف يا أحبائي ما إن إحنا نرى إنسان أخذ في زلة إلا واللسان بتاعنا زي السيف يفضل يجرح فيه. فنسمع كلمة ربنا لأنه تبع بالسيف أخاه. عارفين إيه السبب يا أحبائي اللي بيخلي الخطيئة دي في قلبنا؟ بصوا يكشف ربنا يقول وأفسد مراحمه. كلمة صعبة أوي، يعني هو أحشاءه من جوه بتتحرك بالرحمة تجاه أخوه. يعني لو ساب نفسه يتصرف بطبيعته أحشاءه هتحن لأخوه، لكن للأسف هو إيه؟ أفسد مراحمه. هو قسى قلبه، هو قسى قلبه. زي ما احنا ملاحظين يا احبائي كل الخطايا اللي الله بيدين عليها الامم خطايا تخص الايه؟ الناموس الطبيعي، حاجه ضد الطبيعه. يعني اتنين اخوات، الطبيعي انه احشائي تتحرك بالرحمه تجاه اخوي، لكن ده للاسف افسد مراحمه. يا احبائي كم مره بنعمل كده؟ كم مره الواحد يشوف انسان في تعب او في ضيق ولاقي قلبي كده يتحرك بالمحنه ناحيته، وبعد كده لا 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 انت ناسي ده عمل وسوى، ده اصله ده مش عارف ايه ده. يعني الأحشاء الطبيعية بتاعتنا بتتحرك بالرحمة وإحنا نفسد. أفسد مراحمه، دي الرابعة اللي ربنا قال والأربعة لا أرجع عنه. لما ربنا يشوف دي في إنسان صعب يا أحبائي، واحد يعني يقسي قلبه على أخوه. نراجع نفسينا يا أحبائي، إحنا مرات كتير بنعمل كده، ألاقي يبتدي قلبي يعني يدق تجاه أخويا وأنا لا. أفسد مراحمه. طب إيه اللي بيفسد المراحم ديت؟ إيه اللي بيقسي القلب؟ يبقى نمرة واحد تبع بالسيف أخاه، لسانه زي السيف على أخوه، رغم إن قلبه بيتحرك بالمحنة تجاه أخوه لكن هو بيقسي القلب. طب بيقسي بإيه؟ بص يقول نمرة ثلاثة وغضبه إلى الظهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد. يظل يشعل الغضب بداخله تجاه أخوه. يعني مثلا مرة حصل موقف وأنا اتضايقت بسبب الموقف اللي حصل، وبعد يوم اتنين تلاتة بدل قلبي يحن وخلاص، لا أجي أنا بيني وبين نفسي لا وأنا هنسى ده، أنا هكتبها ده أنا حاجة كده ورقة عندي وحكتب اليوم الفلاني فلانة الفلانية عملت معايا كذا، اليوم الفلاني فلان الفلاني عمل معايا كذا، واجيب كل يوم اقعد كده استرجع الذكريات ديت. بعمل ايه؟ غضبه الى الظهر يفترس، سايب نار جوه بتاكله بتحرق فيه. وسخطه يحفظه إلى الأبد. يفضل حافظ البغضة في قلبه، أنا مش هنساه، فتكون النتيجة أفسد مراحم القلب تأس. تكون النتيجة لما شوف أخويا في ضعف تبع أخاه بالسيف أو تبع بالسيف أخاه. مرات كتير احنا بنعمل كده أحبائي. عشان كده المسيح وصانا، قال لنا إيه بولس في أفسس إيه؟ لا تغرب إيه؟ الشمس على غيظكم. يعني حتى ولو يعني أحشاء اتحركت تجاه أخويا، قال قبل ما اليوم يعدي تكون مصفي قلبك، ما تسيبش البغضة دي في قلبك ليه؟ لبكرة. سخطه يحفظه إلى الأبد. نحذر يا أحبائي إن إحنا نحتفظ بالبغضة في قلبنا، هتقسي القلب. وهشوف أخويا في عوز، بدل ما حمدله إيد المعونة أنا بنفسي حبقى سبب قسوة زيادة على أخويا. تبع بالسيف أخاه، لا تغرب الشمس على غيظكم. يبقى دمشق داسوا جلعاد بالنوارك، غزة سابوا سبي وبعوك عبيد، سور سلموا السبي، يعني ما استفادوش من تسليم شعب إسرائيل، بس مجرد كده شماتة فيهم، ولم يذكروا عهد الإخوة، خيانة للعهد. طيب أدوم، لا زي ما شايفين أدوم ده بقى أبشع، ده تبع أخاه بالسيف. طب الباقيين دول غربة، يعني لو عملوا كده نقول اهي ما دول اصل غربة عننا، لكن أخويا يعمل كده. والعجيب يا أحبائي، خطية الإخوة أبشع من خطية الإيه؟ الغرباء. إيه ده يا أحبائي؟ مش ده الواقع اللي احنا بنشوفه؟ يعني مع الغريب ببقى أقل قسوة وأقل بغضة وأقل عنف من أخويا. للأسف يا أحبائي ده الحال اللي احنا شايفينه النهاردة. للأسف تلاقي الإنسان المسيحي مع غير المسيحي، المفروض يبقى مع الكل متسامح، لكن مع غير المسيحي تلاقيه يعني شوية متسامح. يجي بقى مع أخوه يا وتفرجوا على العند، وتفرجوا على الأساوة، وتفرجوا على البغضة. حاجة عجيبة، مش عجيبة دي يا أحبائي، يعني عجيبة أنه الإخوات أدوم وعيسو بمنتهى القسوة أشد قسوة من الغربة. يعني الأخ أسعى على أخوه أكتر ما الغريب أسعى على أخوه. إحنا بنعمل كده، مش عارف يعني هي تستحق يعني السؤال ليه المسيحيين مع بعض أكثر عنف مع بعضهم عن تعاملاتهم مع غير المسيحيين؟ أقول لكم السبب بس ما تزعلوش مني، لأنه مع غير المسيحي هو شعر بالضعف، فيعني إيه مش قادر يقف قدام الشر. طيب حلو، بس للأسف هو بيخزن ده جواه، فيبث الضيق ده في مين؟ في أخوه. يعني قال مش عارف ما قدرش على مين، قدر على مين؟ صدقوني يا أحبائي هي كده، هو مش قادر. يعني هو لما بيتسامح مع الغريب مش بيتسامح بدفع محبة، لا بدفع ضعف، مش قادر يعمل حاجة. طب زي بعض، كويس ان احساسي بالضعف يخليني اهرب من الشر، ماشي، بس للأسف هو بيخزن الضعف ده جواه ويروح مفرغه في مين؟ فاخوه. شفتوا بقى الوحشة؟ يعني حلو ان احنا يعني زي بعض، هي مش فضيلة ان انا بسبب ضعفي اتسامح، دي مش فضيلة، بس زي بعض في سبيل اقتصار مأثر الشر، نتجنب الخطيئة زي بعض. لكن الوحاشة بقى ان انا بخزن، انا مش قادر اعمل مع الغريب كده بس اشوفها في اخويا واروح مطلع ليه، بس انا عارف ان ده اصله. ما فينا طبيعة ربنا حبايا ما نقدرش نقاوم بالشراسة بتاعت العالم، لكن للأسف بنخزن الشر جوانا ونفرغه في اخوانا للأسف، لانه تبع بالسيف اخاه. ده ما تبعش العدو بالسيف، لكن تبع اخوه بالسيف. بصوا الطبيعة البشرية وحشة ازاي يا أحبائي. طيب نمرة خمسة، آخر شعب في الإصحاح الأول، بني عمون، الآية 13-15. بني عمون دول أبناء لوط، بصوا الوحشية بتاعتهم، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تفومهم. صور أحبائي ده برضو دي الحكاية على فكرة ماشية في ذات النهج اللي احنا ماشيين فيه. يعني الغربة كانوا يعني أرحم شوية، وسن الأدوم أخونا لأن النبي يتعامل بقصوة زيادة عن قسوة الأمم. طب وسن البني عمون، بني عمون دول ولاد لوط، لوط ده ابن عم أبونا إبراهيم يعني قرايب. بصوا القسوة الزيادة اللي بيتعاملوا بيه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد. يعني دمشق جاب أهل جلعاد ودسهم بنوارك حديد. طب ماشي، ناس أحياء قدامه عمل فيهم إيه؟ موته. بصوا بقى بني عمون، ناس لسه ما تولدوش، جانين في بطن أمه. مش بس قتلوا الأحياء، لكن شقوا حوامل جلعاد، يفتحوا بطن الست ويطلعوا البيبي ويموتوه. ايه ده؟ ايه الوحشية دي؟ دول اكثر وحشية من دمشق. ملاحظين يا احبائي خطايا القرايب مع بعض، الاخوات مع بعض، ذوي الصلة مع بعض اكثر قسوة من خطايا الامم، لانهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. طبعا بني عمون يا احبائي لو رجعنا للتاريخ المقدس يعني كانوا وحشين قوي مع اسرائيل. في سفر حزقيال الاصحاح 25 نمره 1 لما راوا خراب المقدس قلت ها، يعني سخريه يعني، على مقدسي. اول ما شافوا الهيكل بيخرب بني عمون وقفوا ايه؟ ها ادي الهيكل اللي هم فرحانين بيه، ادي الاله اللي بيعبدوه. مش بس كده، لكن يقول له حزقيال صفقت بيدك، خبطت برجليك، فرحت بكل إهانتك للموت على أرض إسرائيل. يعني أول ما شافوا إسرائيل خربانة أحد يسقفوا ويتنططوا هي فرحانين. بصوا الشماتة. العجب يا أحبائي زي ما بقول لكم الغربة، يعني لما حزائيل ملك أرام شق بطون الحوامل زي ما تنبأ عنه أليشع، ماشي يا عم هو ده غريب، لكن إنه شق بطون الحوامل تيجي من القرايب بني عمون صعب. المصريين كانوا أكثر رحمة بإسرائيل، المصريين سابوا الحوامل تولد، وإن ولدت بنت يستحيوها، إن ولد ولد يموتوا. دول لا، الست وهي حامل يفتحوا بطنها ولد أو بنت يموتوا. يعني أكثر إيه؟ أكثر قسوة، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. طبعا برضه يا أحبائي أرى فيها معنى رمزي، لما اشوف حد من اخواتي لسه حامل بالفضيلة، لسه بيجتهد عشان مثلا يبقى عنده طولة بال مثلا، يعني لسه حامل بالفضيلة، انا بدل ما اشجعه علشان ينمو في الفضيلة ديت، وبدل ما هو حامل بيها يصير ده جنين مولود يبتدي ينمو ويكبر ويقتني هذه الفضيلة، لا انا جعل وهو حامل بالفضيلة واشق بطنه واخنق الفضيلة وهي لسه جنين. انه اي موقف يغضب فيه اخويا، انا بلاحظ انه بيحاول يمسك نفسه دلوقتي بس مش لسه ما امتلكش الفضيلة. هو ده اللي احنا اتفقنا انك مش هتغضب، هو ده اللي احنا اتفقنا انك هتطول بالك. يا سيدي ما تصبر على اخوك لغايه ما الفضيله ايه، لغايه ما الفضيله تتولد. ده هو لسه لا، انا رحت شاي بطن الحامل ورحت قاتل الفضيله وهو، طب مانيش مطول بالي، تلاقي التاني بقى يروح واخدها. فعند فاهمين الموقف دوت، مواقف زي كده بتحصل كتير. اخويا بيجتهد عشان يقتني الفضيله، انا ساعده. لا، هو ده الاتفاق اللي احنا قلناه، مش انت قلت انك حبطت الموضوع ده؟ طب يا سيدي ما تصبر عليا، اصبر عليا لغايه ما اجتهد فيه. لا، شقوا بطون الحوامل. طبعا العقاب، فاضرب نار على سور ربه، ربه ديت عاصمه بني عمون اللي هي عمان دلوقتي، عمان الاردن مش عمان مدينه عمان. فأدرم نارا على سور ربه فتأكل كسورها في يوم القتال بنوء في يوم الزوبعة. ربنا قال هعاقبهم ايه؟ هخلي نار تأكل القصور بتاعته، ويوم ما النار تولع في القصور هجيب ريح وزوبعة عشان تساعد على اشتعال النار وامتداد النار، عشان يبقى القصاص كامل من بني عمون. ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤسائه جميعا قال الرب. الإصحاح 2 برضو في آخر مملكتين حقف بقى عندهم. المملكة نمرة 6 مؤاب، ومؤاب دوت نسل لوط من البنت الكبيرة. تعرفين لوط لما طلع من سدوم بناته الاثنين سكروه واتجعوا معاه. البنت الكبيرة خلفت من أبوها مؤاب، عشان كده معنى اسمه مؤاب الذي من الأب. والبنت الصغيرة خلفت من أبوها عمون. طب مؤاب دول عملوا إيه؟ قال لأنهم أحرقوا عظام ملك أدوم كلسا. هنا بقى يا أحبائي في نور جديد بيظهر في الدينونات، ونور جديد بيظهر فقط في سفر عاموس. احنا ملاحظين لغاية دلوقتي دينونة ربنا على شعوب بتتعامل بقسوة مع شعب ربنا. بقولك احبائي سفر عاموس ده اعلن حقائق لم تعلن الا في هذا السفر. من هذه الحقائق ديت، دمشق مش من شعب ربنا، اتعامل مع شعب ربنا بقسوة فربنا بيحكم عليه. غزة مش من شعب ربنا، اتعامل مع شعب ربنا بقسوة فربنا بيحكم عليه. وهكذا كل الخمس دينونات اللي فاتت ناس بتتعامل مع شعب الله بقسوة. طيب لغاية هنا يبان ان ربنا عنده محبة، وانت علشان جايين على شعبك يعني شدد عليهم؟ قال لك لا، دينونة الله عادلة مع الكل. ودي البرهان، ربنا بيدين مؤاب، ده مش شعب ربنا مؤاب. طب بيدين مؤاب ليه؟ لأنهم أحرقوا عظام ملك آدوم كلسا. قال أنا بدينهم لأنهم دول شعبين وثنيين بقى مع بعض، يعني هنا ليس عند الله محباة. يعني ربنا مش دان الشعوب ديت لأنها عملت كده مع شعبه، لا، دان الشعوب دي لأنها تتعامل بقسوة. حتى ولو الشعوب الوثنية تعاملت مع بعض بقسوة الله يدينها. نور يا أحبائي لم يعلن إلا في سفر عاموس. الله يدين مؤاب ليه؟ قال أصله بتتعامل مع أدوم بقسوة. طب مؤاب شعبك؟ لا. أدوم شعبك؟ لا. طب انت مالك؟ مجد الاسم يعني؟ قال لا، ما الله ديان عادل، الله ما يطيقش القسوة سواء كانت مع شعبه أو مع أي من شعوب الأرض. لأنهم أحرقوا عظام ملك آدوم كلسا. الحادثة دي يا أحبائي على ما يبدو أن حصلت حرب ما بين مؤاب وأدوم، فالمؤابين دخلوا أرض ملك أدوم ودخلوا المقبرة بتاعة الملك وراحوا مطلعين عظم الملك بتاع أدوم وحرقوه، وخدوا الرماد عملوه زي جير الكلس اللي هو يبيضوا بيه الحيطة يعني، عشان يظل ده تذكار، كل ما نشوف الحتة دي نفتكر ده عظم ملك مين؟ عظم ملك أدوم. يبقى إذن يا أحبائي الله يدين حتى الشعوب الوثنية لما تتعامل مع بعضيها بقسوة. تقول لكم ربنا حيدين الشعوب دي على الناموس الطبيعي، انتوا ملوك بتحارب بعض ماشي، قتلت في الحرب هو قتل في الحرب، لكن تدخل القبر وتطلع عظم الميت وتحرقه بالنار وتاخد الرماد تبيض بيه الحيطة، ده منتهى الوحشية والقسوة. فين حرمة القبور؟ فالأجل هذا ربنا حيدين مؤاب لأنها تعاملت بقسوة مع أدوب. يبقى الله سيدين الأرض كلها حتى القسوة اللي بينهم وبين بعضهم هتقع تحت دينونة ربنا بحسب إيه؟ بحسب الناموس الطبيعي. ويمكن من هنا يا أحبائي يصير دوت إيه رأي المسيحية، والمسيحية عن الكتاب المقدس، في حرق الموت. طبعا هنا هو بيقصد انتهاك حرمة القبر، دي مرفوضة من المسيحية، القبر له حرمته، ولما دول دخلوا القبر وطلعوا العظم استحقوا الدينونة من ربنا. لكن ممكن أشوف فيها ضوء آخر، إن ربنا مش راضي على حرق جثث الميتين بوجه عام. طبعا هو هنا زي ما أنتوا فاهمين هو بيتكلم على القسوة اللي هم انتهكوا بها حرمة القبور، ماشي صح، بس ممكن أشوف فيها إنه المسيحية لا تحبز ولا تشجع ولا توافق على حرق جثث الميتين منطلقا من هذه الآية. طبعا انا فاهم وفاهمين دلوقتي ان في فرق، بس يعني اقدر اخد منها نفس الروح ديت، غير محببه مسيحيه، لان ده الموضع الوحيد اللي اشير فيه الامر يخص جثث الاموات وحرقها. طب العقاب، فأرسل نارا على مؤاب فتأكل كسور قريوط. قريوط دي العاصمة بتاعة مؤاب أو مدينة من المدن العظيمة بتاعته. يبقى هنا يا أحبائي دي كشفت زي ما قلت لكم الحق الأول، إن الله لا يقبل حتى اللي يتعامل بقسوة مع عدونا. نفهم فكر ربنا، إحنا لما بيكون لنا عدو مثلا ونشوف حد بينتقم من هذا العدو ونقول هذا ربنا اللي بعته علشان ده عدونا، لا أهو ربنا بيعاقب اللي بيتعاملوا بقسوة مع أعدائنا، يبقى مش ده فكر ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ساعات احنا لما نلاقي الأعداء بتوعنا بيتعاركوا مع بعض نقول يا الله أحسن خليهم يخلصوا بعضيهم، لا برضو مش ده فكر ربنا، وربنا حيدينهم على كده. الحقين دول يا أحبائي لم يعلنا، طبعا هي أقدر أقول لا تشمت بسقوط عدوك، ممكن يكون فيها جزء من النور في الجزئية دي، لكنها واضحة هنا في سفر إيه؟ في سفر عاموس. فأرسل نارا على مؤاب فتأكل كسور مريوت، ويموت مؤاب بضجيج بجلبة بصوت البوق. حيموت، لكن الموتة بتاعته حيبقى فيها ضجيج. صح الموت هو الموت، لكن ساعات الموتة تبقى موتة صعبة شوية، يعني واحد مثلا يموت في حريقة يعني موتة صعبة، واحد يموت مفترس من حيوان، واحد يموت غرقان في البحر، موتة صعبة. يموت مؤاب، طب ما كلنا هنموت، قال لا بس موتة مؤاب بضجيج بجلبة بصوت بوق، يعني هتبقى موتة، يعني حتى الموتة بذاتها ايه يعني مش موتة سهلة يعني. وأقطع القاضي من وسطها وأقتل جميع رؤسائها معا. طبعا هنا بقى أول مرة نتوقع رد فعل الناس اللي بيسمعوا عاموس مش مبسوطين قوي بقى، يعني في كل اللي فاتوا مبسوطين، ليه؟ أصل دمشق دي عدوتنا، أصل أدوم ده عدونا، أصل صور دي عدوتنا، أصل غزة دي عدوتنا، لكن ربنا هيعاقب شعب بيذل أعدائنا، يعني دي احنا ايه مش مبسوطين منها قوي، يعني الناس وهي بتسمع أدوم دول أعدائنا، ربنا هيعاقب بني مؤاب علشان بيذلوا أدوم. احنا كنا نفهم ان أدوم دول أعدائنا وأي حد يذل فيهم بركة، ربنا قال لهم لا. فطبعا الحتة دي ما عجبتش لإيه؟ إسرائيل قوي. طيب الدينونة السبعة والأخيرة النهاردة دينونة يهوذا، وهنا يا أحبائي بقى صعب، يهوذا لشعب ربنا صعب إن وسط دينونة الشعوب نلاقي مين واقف كمان؟ شعب يهوذا. يعني معنى هذا إنه زي ما ربنا حيدين شعوب الأرض كلها حيدين كمان مين؟ شعب. لأننا يجب أننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح. هو تفتكروا أن المسيحيين المؤمنين مش هيقفوا أمام الله للدينونة؟ هيقفوا أمام الله للدينونة، لكن بإيمانهم بالمسيح ترفع عنهم الدينونة، لأنه اللي حملها القاضي، القاضي بتاعنا هو المحامي، القاضي اللي هيحكم هو الشفيع بتاعنا، لكن ده لا يمنع ان احنا حنقف زينا زي بقية الشعوب. رسم يوما للدينونة، هيعمل ايه؟ يأتي ليجازي المسكون بالعدل. يبقى شعب ربنا هيقف للدينونة زيه زي بقية الشعوب، لكن بقية الشعوب الدينونة واقع عليهم، شعب ربنا مدانين خطاة طبعا، لكن الدينونة مرفوعة عننا بسبب ان لينا شفيع رفع عننا الدينونة. عشان كده قال بولس لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم للمسيح يسوع، هم حيقفوا عليهم حكم دينونة، بس المسيح خد الحكم ده عنهم فيتبرر. نمرة اتنين، كون ان الله بيدين الأمم وبيدين يهوذا يعني ربنا ما عندوش ايه؟ محاباة. يعني اللي بيتهموا ربنا ان بيحابل شعبه، لا اهو حتى يهوذا شعبه بيدان مع بقية الشعوب. أيضا يا أحبائي هنا ما ننكرش بقى الموقف صعب بالنسبة لعموس، لأن عموس هنا واقف يقول دينونة على إيه؟ على أهله عشيرته. قلنا عموس ده منين؟ من مملكة يهوذا، طبعا نتوقع مملكة إسرائيل لما تسمع الكلام ده تنبسط. ليه؟ لأنه في انقسام ما بين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. طيب النور بقى اللي معلن بقى هنا، تاني نور معلن في سفر عاموس لغاية دلوقتي. النور الأول إن الله سيدين الشعوب حتى ولو ما كانتش شعبه، حتى لو ما كانتش داخلة في عهد معاه. طب دينا شايفين بيدينها بإيه؟ بالناموس الطبيعي. طيب لما يجي يدين شعبه قال لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه. ما قالش ربنا لدمشق حدينك لأنك رفضتي ناموسي وما حفظتيش شرائعي. طب يا دمشق ما تعرفش شريعة ربنا؟ لا، قال لها دمشق حدينك لأنك تعاملتي بقسوة بخلاف الطبيعة، دست جلعاد بالنوارك. طب شعبه؟ لا، ده أنا حق دينونتك أكتر. ليه؟ لأن عرفت الشريعة وما سلكتش بيها. لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه. يبقى حق جديد يا أحبائي معلن في سفر عاموس، ربنا مش هيدين الأمم لأنهم ما أمنوش بالمسيح. إيه رأيكم في دي؟ ربنا مش هيدين الأمم لأنهم ما أمنوش بالمسيح، لأنه في أمم ما سمعتش عن المسيح. طب ربنا هيدينها إزاي؟ يدينها بالناموس الطبيعي. طب الناموس الطبيعي اللي في ضميرهم يكفي للحكم عليهم بالدينونة؟ أمام الضمير هيكونوا مدانين. طب ولاد ربنا؟ لا، دو حيدانوا لأنه وصلت لهم كلمة ربنا واحتقروا. أو الأمم اللي وصلت لهم رسالة المسيح ورفضوها سيدانوا لأنهم رفضوها. لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه. ولك أحبائي حق مش معلن إلا في سفر عاموس. وأضلتهم أكاذيبهم التي صار أباؤهم ورائها، زي ما قالوا كل الشراح أكاذيبهم اللي هي العبادات الوثنية اللي هم مشوا إيه؟ مشوا وراها. طبعا لغاية هنا إسرائيل بقى بيسمع وهو إيه؟ مبسوط. هو شوية كان زعلان يعني على إن ربنا هيعاقب بني عمون عشان بيزلوا مؤاب، لكن يعني ماشي تعدي. لكن لغاية هنا كل الناس ديت وحشة وإحنا إسرائيل حلوين، ده إنت نبي حلو وإنت نبي بتاع ربنا، قولي عم تاني. هتيجي بقى الدينونة الأخيرة على مين؟ على إسرائيل نفسها. دي بنعمة المسيح نسيبها المرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.